صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا وعلى بضعتك المظلوم صلى الله عليك يا سيدي ويا يا ابن رسول الله ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ والتجأ إليكم يا ليتنا يا كنا معكم سعادتي فنفوز فوزا عظيمة الوايات بين لظلم آل محمد ومحمد ملقا بلا تكفيني والقائلين لفاطم آذيتنا في طول نوح دائم وحنين ومجمع حطب على الدار التي لم يجتمع لولا شمل الدين على البتولة دارها والمسقطين لها أعز جنيا إمامهم بنجاده والطهر تعدو خلفهم برنية ابن عمي او لاكشف بالدعاء رأسي وادعو للإله شجاع صالح وفصيلها بالفضل عند الله إلا دعايا الشريف بمقلة حرة ودمع مثقل وحزين والبايا يا قومك يا بويا ما رعوني اي والله ما رعوني وخلاف عينك مرمراني بويا ومن البش عليك منعوني بويا ومن البشي عليك منعوني ومن البشي عميان عيوني ورا الباب لما انساها الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا ومن خطبة لسيدتنا ومولاتنا فاطمة سلام الله عليها أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أيها الناس اعلموا أني فاطمة وأبي محمد أقول بدءا وعودا ولا أقول ما أقول غلطا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تعزوا تجدوه أبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم فلنعم المعزي إليه. صلى الله عليه وآله وسلم. الفكرة والنظرية يتم التعامل معها في عالم اليوم برؤية تختلف عن الماضي. اليوم في هذا العالم، العالم السريع، عالم السرعة والنمو والتطور التكنولوجي، نرى أن النظرية لها أهمية خاصة وبعدا معينا. فنرى أن الإنسان الذي يفكر ويأتي بفكرة ويأتي بنظرية، هذه النظرية سيما في العالم الغربي نرى أنهم يعطون للإنسان ولفكر الإنسان اهتماما خاصا. طبعا لما تنظر إلى دول العالم الثالث الأمر يختلف في الدول النامية، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما كان يتعامل مع الإنسان كإنسان كان يعطي له اهتماما كبيرا. كان الإنسان بما هو إنسان من دون أن ينظر إلى دينه، من دون أن ينظر إلى معتقده، لو كان مسلما يحترمه الرسول ويكرمه، وهكذا لو كان مسلم ولو كان من أتباع الديانات الأخرى كان رسول الله يكرمه. وأيضا لو لم يكن له دين، لو كان كافرا ولا يقوم بعمل يخالف الدين ويخالف الأمن العام والمصلحة العامة للمسلمين، رسول الله كان يحترمه. الإنسان بما هو إنسان من دون النظر إلى كل المتعلقات الأخرى كان محترما عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حتى القرآن يبين هذه الحقيقة، ولقد كرمنا بني آدم، لم يقل الله تبارك وتعالى لقد كرمنا المؤمن فقط والمسلم والذي يتبع الدين، لا، الإنسان بما هو إنسان من أجل أن يعطينا فكرة مهمة الدين، أنه أيها الإنسان كل من أتى إليك عليك أن تحترمه، عليك أن تكرمه، أن تجعل له تقدير. فالإنسان هو مقدر، فكيف لو خرجت فكرة وبادرة ونظرية من هذا الإنسان؟ لا شك أنه مورد اهتمام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من هنا الله تبارك وتعالى يأمر الرسول وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. يا رسول الله، نعم أنت عقل العالم وعقل الوجود، الله تبارك وتعالى أعطى لرسول الله من العقل ما لم يعطه لبقية البشر، ولكن يا رسول الله مع أن لك هذه العقلية الخلاقة التي جعلها الله تبارك وتعالى فيك، يا رسول الله وشاورهم في الأمر وأمرهم شورى بينهم. هذا يدل الرسول اللي هو هذا العقل كان يستشير من الآخرين ويعطينا الدرس مهم، سواء أنت في مؤسسة اجتماعية أو دينية أو مسؤولية مسجد أو حسينية أو أنت رب أسرة. الله تبارك وتعالى يقول حينما نعطي لرسول الله هذه القدرة وهذه الإمكانية ونقول له استشر، فكيف بك أنت؟ ما كل يوم واحد يقول أنا نظريتي وبس ورأيي وبس. الله تبارك وتعالى يقول له أكبر من ذلك. فيقول الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما خاب من استشار. تستشير مو شرط تعمل بالاستشارة، لا، بمجرد أنك تستشير يعني جعلت عندك أنت، ربيت نفسك وذاتيتك على تقبل الآخر. واليوم يبحثون العالم نظريات، مؤتمرات، كتب، دراسات حول التعامل مع الرأي الآخر، فهم الآخر، اسمع من الآخر، وأنت مش مجبور تأخذ الفكرة وتطبقها عليك، نظرية موجودة، اسمع من الآخرين ماذا يقولون، لا تنغلق على نفسك، لا تعتقد بصنمية الفكر، وإنما ليكون الفكر فكرا التعامل معه بشمولية. فتنظر إلى رسول الله في قضية الخندق لما الأحزاب أقبلت على رسول الله، واليهود اللي هنالك كان عهد بينهم وبين رسول الله نقضوا العهد. فتنظر إلى كل الأحزاب، قريش جابت كل الأحزاب وكل الذين ضد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتحالفت مع اليهود للقضاء لضربة واحدة. كانوا يتصورون أن بإمكانهم أن يضربوا الإسلام والرسول ضربة واحدة، هذه الضربة الواحدة لما يأتوا الجميع إلى المدينة، يجون للمدينة ويقضون على رسول الله صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين وينتهي كل شيء، خلاص ضربة رجل يضربون. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جمع، رسول الله جمع المسلمين، ماذا نعمل؟ شو نسوي الآن في هذه الحالة؟ لو هجموا هجمة رجل واحد على المدينة لانتهى كل شيء، ماذا نعمل؟ وإذا بالصحابي الجليل سلمان قال: يا رسول الله، علينا أن نصنع خندقا حول المدينة ونشعل فيه النار، بهذه الطريقة نجعل لهم طريق واحد يدخلون منه، مو كل الطرق. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استحسن هذه الفكرة، وأمر الرسول المسلمين أن الكل يعمل. هو كان أيضا يحفر بالمسحات، رسول الله الحاكم الأعلى للمسلمين حمل المسحات صار يعمل، وعلي بن أبي طالب يحمل التراب من بين يدي رسول الله وهو يقول: لا عيش إلا عيش الآخرة. الله الله الله، شوف الإنسان يلتذ بهذا العمل، عرق وحر وتعب ويحمل التراب، يقول: لا عيش إلا عيش الآخرة. فإذا النظرية لها قيمة، لها منزلة. الآن نأتي إلى هذه النظرية. لكل نظرية لازم الإنسان يقيم المرحلة الأخرى بعد النظرية والفكرة، تأتي قضية التقييم. اليوم التقييم يحتل منزلة كبيرة، أهمية كبيرة في حياة كل واحد من الأمة. كل إنسان الإسلام يقول له: أنت عندك قدرة وخلاقية وعندك إمكانية على أن تقيم الأمور. كيف تقيم الأمور؟ شوف، لما تنظر إلى الله تبارك وتعالى، إذا أراد أن يقيم الرسول الأعظم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، الله إذا أراد أن يقيم الرسول كيف يصف الرسول حتى نعلم ونتعلم كيف نقيم الآخر؟ يقول الله تبارك وتعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. أولا هكذا يتحدث عن رسول الله: وإنك لعلى خلق عظيم، واحد. ثانيا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. هذه الصفة الثانية. يقيم تقييم آخر: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. هذه أمثلة أن القرآن لما يريد أن يقيم الرسول هكذا يعظم، هكذا يقيم. كل واحد منا اليوم أيضا عليه أن يقيم. التقييم إلى ثلاثة شروط إذا أردت أن تقيم أي شيء. يمكن بعض الأوقات الإنسان لما يجون يتكلمون على ابنه أمامه وابنه أخطأ، يقول: لا أبدا، ابني مو غلطان، هو يدري ابنه غلطان. يقول: لا زين، ليش ما تكون منصف؟ لماذا أنت الأب لما تنظر إلى ولدك، يعني بس أنت عندك ولد، بس أنت رعيت هذا الولد، هذه مسؤولية عليك. لما تنظر إلى ولدك يخطأ، قل نعم أنه يخطأ، لا تدافع عليه أمام الآخرين فتخلي الخطأ يثبت في رأسه أكثر. أو لا، يجون يسألوك عن شاب، تدري هذا الشاب خمار، نعوذ بالله، تدري هذا الشاب يتعاطى المخدرات، تدري هذا الشاب مكانه طاب وطالع على الملاهي والمراقص أجلكم الله، تدري هذا الشاب غير ملتزم. يقولوا لك: شلون هذا الشاب؟ يقول: ممتاز، خذ شاب. شو تفكر ويا نفسك؟ يقول اجيت انا قلت لا وما صار وتوقع القضية براسي. انت مسؤول امام الله. انت لما تقيم انسان لما لا تقول هذا خمار قل انا اسف ما اعطي رأيي في هذا انا اتحفظ. لا تبين رأيك، لا تورط بنت العالم بهذا الشاب الفلتان. او لما تسأل عن بنت انت هذه البنت ما اقول اذا عندها خطأ تعال انشر الخطأ نشر للغسيل لأعمال الناس، لا أبدا. وإنما ليكون تنزه إنسان هو مجمع من الأخطاء. نعم يمكن واحد كان عنده أخطاء ماضية، كان يشرب الخمر، كان عنده أعمال سوالف تعبانة، يرتكب الفاحشة نعوذ بالله، ولكن الآن تاب. نعم لازم ما تذكر الماضي، تفتح له صفحة جديدة. رجل تاب توجه إلى الله تبارك وتعالى، ليكون ندق على الماضي عمي أخطأ وتاب. الله تبارك وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله غفار، أنت شنو مغفار؟ يجوني بعض الشباب يقول شيخنا احنا ارتكبنا غلط، وين ما نروح نخطب يقولون هذا إنسان كذا كذا. عمي راح بعد انتهى، إنسان ارتكب خطأ ويقر بالخطأ ولم فتح صفحة جديدة. فالتقييم إلى عوامل متعددة، وليكون قلت لك ليكون الإنسان يصر على الخطأ. إذا بنتك أنت الرجل أو أنت الأم، إذا بنتك سوت خطأ أوقف قدام هذا الخطأ. الآن معالجة الخطأ وكيفية المعالجة هو هذا ما نشير إليه في هذه الأيام والليالي إن شاء الله. ولكن الكلام هذا أنه لو ولدي أو ابنتي ارتكبت خطأ لا أدافع عن الخطأ، خلي يكون تقييمك بضمير، قول خطأ وروح عالجه، لا تقول بس خطأ، لا تقول هذا ارتكب حرام، لا تقول هذا سوى غلط ضعيفة، لا روح شلون تعالج آلية لمعالجة الأخطاء في أبنائنا. فالتقييم تقييم أي شيء أي نظرية أولا يحتاج إلى موضوعية، ثانيا يحتاج إلى شفافية، ثالثا يحتاج إلى مرونة لكي نقيم، لأنه هذا إنصاف. الإنسان لو عنده أي شيء أكو بعض لما تسأله عن واحد يقول أنا مختلف وياه، ولكن تريد الإنصاف؟ هذا إنسان في عمله يتقن عمله. تريد الإنصاف؟ هذا إنسان مفكر. تريد الإنصاف؟ هذا إنسان مؤمن، ولكن أنا عندي مشكلة وياه. كثير يختلف. يكون الإنسان عنده شفافية في تقييم الآخرين، يكون الإنسان عنده موضوعية في تقييم الآخرين. جاء ذلك الرجل دخل على معاوية، معاوية لما نظر إليه احتضن من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، احتضن معاوية وصار يقبله ثم أجلسه في مكانه، بعد ذلك أعطاه الطعام وصار يوكله بيده، يعطي الطعام بيده يوكله، صار يوكله بإيده. أكثر من ذلك جاب العطر معاوية بنفسه صار يرشه على رأسه وعلى جسمه، رحب به ترحيب كبير، احترام تقدير إكرام. جاب كيس مليان بالذهب وضعه أمامه، قال له يا رجل، وهو الباهلي التفت قال له يا باهلي ماذا تقول؟ هل أقسم عليك بالله هل أنا أفضل أم علي بن أبي طالب؟ من أفضل عندك اللي سويت لك هذا الشغل كله، هذا الاهتمام، رحبت فيك، أجلستك في مكاني، حطيتك طعام، رشيتك بالعطر، وطيتك هذا الكيس مليان بالذهب؟ قال لو لم تقسم علي لقلت من هو الأفضل. قال من هو الأفضل؟ قال والله أنه علي بن أبي طالب أفضل. قال لي شلون علي بن أبي طالب أفضل وأنا هالترحاب والاهتمام والقيمة اللي معطيك إياها كل هذا الشغل وتقول أبو الحسن أفضل؟ قال يا معاوية أتعرف من هو علي؟ تدري من هو علي بن أبي طالب؟ قال من هو؟ قال هو الذي كان مع رسول الله أول الناس إسلاما، هو القريب إلى رسول الله، هو ابن عم رسول الله، هو زوج البتول، هو أبو الحسن والحسين، هذا علي بن أبي طالب. فلما نظر إليه بهذا الشيء انزعج معاوية، فقام وخرج من عند الباهلي، طلع من عند معاوية بعث إليه المال، قال والله لا أخذ من هذا المال دينار واحد، أرجعه إلى معاوية. هذا الرجل من أصحاب رسول الله الباهلي، بس كان من أهل الشام، كان منصفا لما يقيم مع أنه في الشام كان موجود، وكان معاوية خال عليه واحد يحرسه علشان لا يطلع من بيته ويروح إلى أمير المؤمنين، مقعد بنفس المكان، ولكن لما يقيم يروح إلى معاوية يزور المعاوية، ولكن لما يصير دور التقييم يقول علي سلام الله عليك يا أمير المؤمنين. إذن إذا أردنا أن نقيم أي شيء في حياتنا، في الرواية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول الراوي أنني حججت مع رسول الله 7 سنوات، صليت مع رسول الله، الناس كانوا في ضلالة، ما كان أحد يعبد الله، أنا والرسول وخديجة بنت خويلد. كان أمير المؤمنين 7 سنوات قبل كل الربع، قبل كل الأصحاب، كان يصلي خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويقول أمير المؤمنين، يقول أمير المؤمنين: كنت أدخل الوادي مع رسول الله فكان كل حجر ومدر وشجر يسلم على رسول الله، ورسول الله يرد الجواب وأنا أسمع ذلك. تعرف شو يقول؟ يقول مو بس أنه يسلم على رسول الله، لا أنا أسمع بعد. يعني الإمام الله تبارك وتعالى أعطى منزلة، أعطى درجة حتى يصل. إذن لما يأتي التقييم إليك في الحياة خلي يكون تقييمك دقيق. الآن لما تنظر إلى تقييم أي نظرية، لما تكون معاي بالتدرج، كن معاي علشان تسلسل الفكر يطلع نتيجة إن شاء الله. لما تكون هنالك نظرية وهنالك تقييم بإنصاف لهذه النظرية، هذا التقييم يكون على وجهين، على طريقين. الطريق الأول هنالك الطريق المباشر، والطريق الثاني الطريق غير المباشر. شنو الطريق المباشر؟ الطريق المباشر يعني تنظر إلى فكرة بما هي فكرة تقيمها، تقول هذه الفكرة زينة ولا مو زينة بدون ما تنظر إلى أبعادها. الثانية ما تنظر إلى النتائج، ما تنظر إلى الآثار، تنظر إلى الفكرة تقول هذه الفكرة زينة ولا مو زينة. هذه طريقة للتقييم. أكو طريقة ثانية للتقييم، أنما يتم عبر النظر إلى الآثار، النظر إلى النتائج، اللي علماء المنطق يسموه البرهان الإني. عندنا برهانين، التفتوا جيدا، عندنا برهان إني وعندنا برهان لمي. البرهان الإني الانتقال من المعلول إلى العلة، والبرهان اللم الانتقال من علة إلى المعلول. شلون المعلول إلى العلة؟ تنظر إلى الدخان تقول أن هنالك نار، هذا من المعلول يسمى بإني، من المعلول إلى العلة. تنظر إلى الدخان تقول أن هنالك ماذا؟ أن هنالك نارا. تنظر إلى الكتب فتقول أن المؤلف إنسان عالم. هكذا هذه النظر إلى النتائج. إذن هنالك من ينظر إلى نتيجة الإنسان، إلى عمل الإنسان، يقيم الإنسان من آثاره. ترى تقول ماذا تقول في علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا من دون ما تنظر إلى أعمال الإمام أمير المؤمنين تقول أنه وصي رسول الله بدون ما تنظر إلى أي شيء. ولكن هنالك من الناس يقولون لك ماذا تقول في فلان، تقول لازم أشوف آثاره. شو تقول في هذا المؤلف، تقول لازم أشوف كتاباته. ماذا تقول في هذا الخطيب، يقول لازم أشوف خطابته. ماذا تقول في هذا الإنسان، يقول لازم أشوف أثره وعمله بعد ذلك أقيم. الناس لا ينظرون إلى الآثار أكثر الأوقات. أعطيك الواقع الاجتماعي، الناس يشوف الإنسان هذا زين ولا مو زين، يمشون هكذا بهذه الطريقة يتعاملون. طبعا وهذا كارثة. يعني أضرب لك مثال، ماركس، النظرية الماركسية، شوف الناس قول له شنو ماركس يقول، يقول لك ما أدري شنو أفكاره، شنو نظرياته، أنت ليش ما تريد ماركس، ليش ما تريد الشيوعيين، يقول عمي أنا هذا ماركس والماركسية والشيوعيين ما أريدهم.
زين شنو ليش؟ شنو السبب؟ هو ما يدري شنو السبب. يقول لك جملة وتفصيلة ما أريدهم، بدون ما يسأل شنو النظريات، شنو الأفكار اللي عندهم. ملتفت؟ فإذا هنالك الناس ينظرون إلى الظاهر، هو يقول لك هالناس فاشلين وإحنا هالناس ما نريدهم خلاص. فإذا لما تقيم قد يكون تقييمك هو تقييما مباشرا، وقد يكون التقييم غير مباشر. الآن لما تنظر إلى واقع الأمة، شوف هذا الربط اللي قاعد أسوي لك إياه الآن، نظرية وتقييم مباشر غير مباشر. الآن لما نريد أن نقيم واقع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا نتكلم عن واقع الأمة في عهد رسول الله، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول خير القرون قرني، هذا ما نقدر نتكلم في رواية عن رسول الله. والقرآن يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. الآن نأتي إلى أن نقيم هذه المرحلة، عندك مرحلة الأمويين والعباسيين والعثمانيين، مرحلة أسوأ من مرحلة على الأمة. شوف المصائب، شوف البلاءات التي جاءت على الأمم. الآن أنت شنو موقفك؟ شنو موقفك؟ تحتاج إلى سند، تحتاج أن تتكئ على شيء، تحتاج إلى دعم. شنو الدعم هذا؟ تحتاج مو شيء مادي، شيء مادي ما راح يفيدك في هذه الحياة، في هذه المصاعب، في هذه الابتلاءات، ما يفيدك شيء مادي. حتى تتقوى أمام المعصية، الشيطان يجمل للإنسان الحرام، يقول له الآن إذا تأخذ ربا تحصل بألف دينار، يقول لا مو مشكلة. أكو واحد يقول له 100,000 دينار يهز، مو مبلغ قليل هذا. واحد يقول له تعال ارتكب حرام، تعال اعمل في هذا السوبر ماركت في خمر، وهذا الناتج الشهري فيه 20,000 دينار. هو الناتج الشهري 100 دينار ما عنده، يشوف الآن إذا يقبل راح يغير حياته كاملة. ماذا يصنع؟ هذا الامتحان. مو واحد اللي قاعد بالغرفة وما يدري شكو ماكو بالعالم، قاعد بحجرته ومسكر الباب عليه، لا، انت شاب تقعد امام الانترنت، تطلع لك صورة اباحية، داش على الايميل، تدخل على الايميل اللي عندك، قاعد تشيك رسائلك، طلعت لك صورة اباحية، ماذا تعمل؟ هذا هو المهم. ملتفت؟ تدري وين الاشكالية؟ الاشكالية خال الصورة لك وانت شاب وعندك قدرات وعندك شهوات وعندك غرائز كادت وتكاد أن تتفجر، ماذا تصنع؟ هذه المرحلة، هذا الاختبار، هذا الامتحان، ماذا يعمل الإنسان؟ ويقول له إذا تريد بعد صور ثانية اكبس على هذا الزر، بس كليك واحد تسوي على الصفحة هذه وتدخل وتطلع عشرات الصور، شو تسوي؟ هذا يبين الإنسان في هذا الاختبار. هذا الإنسان يقول أنا مؤمن، أنا إنسان مؤمن في قمة الإيمان، تسأل ماذا تصنع؟ يقول أنا أصلي في المسجد وبعد أنا أحضر بالماتم وبعد، يقول أنا أصدق على الناس، هذا عمل الناس. ادعاء الإيمان لا يكفي، إذن ماذا يصنع؟ شنو تحتاج؟ تحتاج إلى شيء تتكئ عليه. تدري شنو ذلك الشيء؟ ذاك هو نور فاطمة، ولكن نور الزهراء ما يجي اعتباطا. شوف إذا عندك الآن أنت، إذا عندك قلاص مي، كباية مي، هذا ها إناء عندك، الإناء إذا كان ملوث تخلي ماء نقي، شي يصير هذا النقي؟ يتلوث ما يشرب. القلب إذا أراد أن يجلس فيه حب فاطمة ونور الزهراء لابد أن يكون قلبا بعيدا عن الحرام. هذه القلوب التي ملوثة بالغيبة، بالتهمة، بأكل الحرام، بالاستماع إلى الحرام، بالنظر إلى الحرام، هذا قلب لا يستقر فيه نور فاطمة أبدا. يمكن عند واحد محبة أكو جاذبية، ولكن النور اللي سددت في حياتك، اللي يهديك في حياتك، اللي يبين لك الطريق، الذي يضيء لك الحياة، هذا النور يحتاج إلى رؤية ثاقبة، يحتاج لقلب طاهر. هذا القلب الطاهر يجلس فيه نور فاطمة. وهنيئا للذين تمسكوا بسيدتي ومولاتي فاطمة، حياتك كلها تتنور. هذا للقلب اللي يدخل في حب الزهراء ونور الزهراء، نور الزهراء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء الأمر الإلهي: يا محمد ابتعد عن خديجة 40 يوما وليلة. لماذا يا رب؟ استعدادا لنور فاطمة. رسول الله يستعد على عظمته. نور الأنبياء والأولياء والأئمة، خلقت أنا وعلي من نور واحد. هذا النور كان موجود عند عرش الله يقدس لله ويسبحه، هذا نور فاطمة. بقية الأنوار كانت تتقلب في أصلاب الأنبياء والصالحين، إلا نور فاطمة. شنو هذا النور اللي رسول الله لما ينزل جبرائيل بعد 40 يوم، رسول الله قائم راكع صائم، بعد 40 يوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتهيأ لنور فاطمة. ما يبعثون هذا النور مع أي واحد، ينزل جبرائيل وميكائيل وإسرافيل والملائكة استقبال تشريفات لنور فاطمة سلام الله عليها. هذا هو نور فاطمة. فإذا أردت أن تحصل وتأخذ شيئا من نور الزهراء لكي تأخذ لدنياك ولآخرتك، لما واحد في قلب نور الزهراء بعد ما يخطأ، بعد ما يتوجه، أكو شيء ماسكه ما يخلي يروح يمين شمال، وأي حاجة عندك هو هذا النور يصير عامل الارتباط بينك وبين الله تبارك وتعالى. إذن إذا أردنا أن نقيم هذه المرحلة التي بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وننظر إلى واقع الأمة، بعد ما تقيم تقدر تحكم على هذا الواقع. أولا تروح إلى معاوية، أذكر لك نموذج واحد. معاوية هو جالس مع جماعته، فقام خطيب قال: أيها الناس، هذا أمير المؤمنين، أشار إلى معاوية، هذا أمير المؤمنين، ومن بعده هذا، أشار إلى يزيد أن هذا أمير المؤمنين، ومن لم يقبل هذا الكلام فهذا، وأشار إلى السيف. تريد ما تريد، وإذا ما تقبل هذا السيف يقطع رأسك. فقال له معاوية: أنت أفضل خطيب، أنا أستمع لك، انزل من على المنبر. عرفتها الآن معاوية؟ معاوية بيتعامل بهذه الطريقة، يتكلم مع الناس بهذه الطريقة. زين، شوف إلى العهد الآخر. أنا أريد أذكر كل هذه النماذج وهذه الشواهد علشان أوصلك إلى نتيجة مهمة. تروح إلى يزيد، يزيد ما سوى شيء، أخذ البيعة من المسلمين على أن يكونوا خدما ليزيد ابن معاوية، يباعون ويشترون، ويزيد هو الذي رمى الكعبة بالمنجنيق، يزيد هو الذي قتل الإمام الحسين بن علي حفيد رسول الله صلى الله عليه وآله، يزيد هو الذي أباح مدينة رسول الله 3 أيام وهتكت أعراض نساء المسلمين. هذا يزيد. عرفت الآن من هو؟ وروح بعدين على الحجاج، روح بعد ذلك على المتوكل، روح على المعتصم، روح على المنصور، روح على أولئك الناس الذين لا يعرفون من الدين شيئا، ما يعرف شيء اسم دين، ما يعرف شيء اسم عقيدة، ما عنده أي شيء من الدين ولا أي شيء. كل هذه المرحلة، كل هذه المرحلة المظلمة في تاريخ الأمويين وفي تاريخ العباسيين، مراحل مظلمة مرت، هذه تقييم هذه المرحلة والوقوف أمام هذه المرحلة، كان عندنا 3 مراحل.
أولا تلاحظ الإمام الكاظم سلام الله عليه، هذه المرحلة اللي كان فيها باب الحوائج سلام الله عليه، عندنا رواية 13 عام وعندنا رواية 17 عام. الإمام الكاظم كان في سجن هارون ينقل من سجن إلى سجن وقد استشهد على يد اليهودي سندي بن شاهك. فتلاحظ الإمام في وجوده في السجن أوجد تحولا كبيرا وكشف بني العباس. تروح إلى واقعة الطف، الإمام الحسين سلام الله عليه كان له دور كبير لكي يكشف الواقع الأموي، حقيقة يزيد وحقيقة بني أمية. الواقع الثالث الأساسي هو دور الزهراء سلام الله عليها. الزهراء ماذا صنعت؟ الآن نحن نقيم، من نحن حتى نقيم؟ نحن نقول ماذا صنعت الزهراء، من نحن؟ انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى الله تبارك وتعالى. فاطمة بضعة مني، من آذاها فقد آذاني، ومن أغضبها فقد أغضبني، ومن أغضبني فقد أغضب الله. يعني أن الزهراء سلام الله عليها هنالك صلة، وأن من أرضى الزهراء أرضى الله، ومن غضبت عنه فاطمة غضب الله عليه. شنو هذه المنزلة؟ شنو هذه الدرجة؟ الآن انظر إلى الزهراء ماذا صنعت بعد وفاة رسول الله. الكثير يسأل ما هو دور الزهراء سلام الله عليها، شنو دور الزهراء، ماذا صنعت؟ الآن أبين لك. الزهراء سلام الله عليها قامت بدور أساسي في تغيير واقع الأمة. الأمة تغيرت. شنو تغيرت؟ الأمة تغيرت يعني لما تنظر إلى سعد بن عبادة. من هو سعد بن عبادة؟ سعد بن عبادة كبير الأنصار، كان في سقيفة بني ساعدة، لما خالف القوم في قرارهم صاروا يضربوه ويدوسوا عليه وكاد أن يموت. وبعدين لما ما وافقهم جاء معاوية وفي الليل رماه بسهم وقتله، قال أن الذي قتلوهم الجن مساكين، ما لقي غيرهم، لأن ما يقدرون يقولون إحنا مو إحنا، ما يقدرون يوصلون هذا الصوت، فرمى قتل سعد بن عبادة على من؟ على الجن. لاحظ هكذا كانوا يتعاملون، كل واحد كل صوت كان يرتفع كان يقمعون هذا الصوت. ولكن إذا جاءت فاطمة ما يقدرون على الزهراء سلام الله عليها، هي التي تعبر عن لسان رسول الله، ما كانت تخرم مشيتها مشية رسول الله، هي صوت الرسالة وصوت الإمامة. شوف الروايات ماذا تقول، أن الزهراء سلام الله عليها ذهبت إلى دور المهاجرين والأنصار وهي تطالب بحق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في الخلافة، مو في دار واحدة، في كل دور المهاجرين والأنصار، حتى تعرف المسؤولية، حتى تعرف الزهراء ماذا عملت. تدري شنو سوت الزهراء؟ كانت أكو غشاوة على أعين الناس، تعرف ماذا عملت فاطمة؟ كان هنالك غبار على عقول الناس وعلى أفكارهم، أزالت هذه الغشاوة، أزالت هذا الغبار عن عقول الناس، فالناس انتبهوا، الناس اللي كانوا نيام، الناس اللي كانوا في عام آخر وفي عالم آخر. الرواية عن سيدتي ومولاتي زينب، ماذا يقول ابن عباس عبر الأمة؟ يقول حدثتنا عقيلتنا زينب سلام الله عليها أن الزهراء لما جاءت إلى المسجد نيطت دونها ملاءة، فأنت أن أجهش القوم بالبكاء. سلام الله عليك مولاتي. شنو اللي عملت الزهراء؟ بينت. الزهراء تكلمت. الرجال والنساء في مسجد رسول الله بحضور الجميع، وقفت مولاتي فاطمة سلام الله عليها ودافعت بقوة وبصلابة عن أمير المؤمنين سلام الله عليه. وهذا الدور الكبير الذي كان للزهراء، كان يكشف اللثام، كان يوضح الأمور، ما يخلي شيء مستور وغير واضح، وإنما يوضح كل شيء للعالم. هذا دور الزهراء سلام الله عليها، هذا الدور الكبير اللي لولا دور الزهراء لكانت هنالك الكثير من الحقائق العالم ما كان يعرفها، كثير من الحقائق الناس ما كانوا يتوصلون إليها، توصلوا إليها عبر سيدتي ومولاتي فاطمة، فترى أن مظلوميتها عمت في كل مكان. وين ما تروح لما تذكر فاطمة سلام الله عليها، مرة كنت في المدينة المنورة شفت شاب جزائري اجى عندي قال يا سيد أسألك سؤال، قلت نعم، قال أين قبر فاطمة بنت محمد؟ احترت أنا ماذا أقول لهذا الرجل، ماذا أقول له؟ هذا يحتاج فلسفة أن تبين له أين قبر فاطمة، لماذا بقي قبر الزهراء مستورة. كلمتين اتكلمت لهذا الشاب الجزائري وإذا بالدموع تنزل على وجنتيه، يدكي على مظلومية الزهراء سلام الله عليها. أحد المستبصرين من الشام من سوريا يقول في منطقة الحسكة أكو منطقة اسمها تل تمر، في تلك المنطقة يقول إلى الآن موجودة هذه الظاهرة، النساء الكبيرات في العمر يربطون على زندهم، يربطون قماش أسود في هذا المكان، وهن النساء من أبناء من بنات العامة من أهل السنة. يقول أنا سألتهم مرة ليش أنتوا تربطون هذا القماش الأسود في هذا المكان، يقولون أن فاطمة سلام الله عليها لما جاءوا القوم بعد وفاة رسول الله وأرادوا أن يدخلوا إلى الدار ويأخذوا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، فوضعت يدها لكي لا يدخل القوم، فضربوها على متنها، ضربوها ضربوها إلى أن تحول متنها كالدملج الأسود، اسود متن فاطمة. نحن نخلي هذا القماش تأسيا بسيدتنا ومولاتنا فاطمة. وأكثر ذلك لما يموت الواحد من هذه النساء، لما تموت امرأة لما تدفن يكون معاها وصية يخلون هذا القماش الأسود معها في كفنها، حتى في عالم البرزخ تقول سيدتي ومولاتي فاطمة أنا في عالم الدنيا كنت أواسيك، أنت في عالم البرزخ كوني معي. هذا التعامل وهذه الفكرة وهذا الانتصار للزهراء سلام الله عليها، فكانت سلام الله عليها تئن بعد وفاة رسول الله. لو تنظر بعين القلب إلى المدينة تشوف الزهراء تدخل من مكان إلى آخر بيدها الحسن والحسين، تبكي على أبيها، تبكي على أبيها رسول الله بكاء عاليا. جاء القوم إلى أمير المؤمنين، أنا أريد أعرف هؤلاء القوم من هم، هل هم المسلمون الذي كانوا في عهد رسول الله؟ يا علي قل لفاطمة إما أن تبكي ليلا أو نهارا. ليش؟ لأنها أزعجتنا ببكائها. لا إله إلا الله. اجى الامام امير المؤمنين، يا بنت رسول الله القوم يقولون اما ان تبكين ليلا او نهارا، واذا بها ازداد انينها، ازداد بكاؤها. يا علي يمنعونني من البكاء. واذا بفاطمة سلام الله عليها ازداد انينها، خرجت من المدينة كانت تذهب الى شجرة الاراك، تستظل بشجرة الاراك وتبكي على ابيها رسول الله. يوم من الايام واذا بأمير المؤمنين نظر إلى وجه الحسن والحسين تغير. ها شو اللي صار يا فاطمة؟ قالت يا أبا الحسن إن القوم عمدوا إلى الشجرة فقطعوها. لا إله إلا الله. بنى لها بيتا يسمى ببيت الأحزان، كانت تذهب إلى هذا البيت ف فتبكي على أبيها رسول الله، تبكي على مظلوميتها غريبة وحيدة، ماذا جرى عليها يا وإذا بها تارة كانت تذهب إلى قبر رسول الله، تشيل شيء من تراب القبر تشم هذا التراب وهي تقول ماذا يا من شم تربة أحمد، ماذا على من شم تار.
حافظ العصل ويا الزهراء، ها ويا الزهراء، خلي قلبك بالمدينة،
ماذا على يا من شم تار هلا يشم مدى الزمان غوى.
أبا يا رسول الله
صبت علي مصائب لو صبت علي مصير جاءوا بالحطب وضعوه على باب فاطمة، قالوا للرجل إن بالباب فاطمة، قال وإن أجركم الله. ولما عرف أن الزهراء واقف خلف الباب رفس الباب برجلي رفسه، عصر فاطمة وإذا بصوتها يصل إلى رسول الله وهي تنادي وابتا ورسول الله يا أبو يا أمر على عبد ضربني أبو يا رسول الله أبو ضربني
لا لا عندك عندك حالة
أبو يا عامر على عبده عامر على عبده ضربني ومن ضربته للقى ذبني ذبني لانكسر قلبه ولا رحمني
سيدتي ومولاتي فاطمة أغمي عليها أسقطت المحزن، وإذا بها بعد غشوتها تنادي يا فضة إليك فضميني وإلى صدرك فاسنديني، فوالله لقد أسقط ما في أخشائي ألوجن ألوجن من ولم الصدر وبيدي لازم اضلوعي وعاين محسن قبالي
وتجري المحسن دموعي وتجري المحسن دموعي يا بابا فاطم لا طرقت بخيفة ويد الهدى سدلت عليك حجابا وإن عليك فما استطعت تصدهم لما أتاك بل الضلال غضابا يا الله يا أرحم الراحمين يا دليل المتحيرين وجهوا قلوبكم إلى المدينة إلى قبر سيدتي ومولاتي فاطمة إلى قا ذلك القبر المظلم إلى ذلك القبر المستور وين الحوائج وين اللي عندهم مرضى يا مولاتي يا فاطمة مولاتي انظري إلى مجلسنا يا الله بهذه القلوب أريدك توجه قلبك إلى الزهراء وتأخذ حاجتك من الزهراء يا فاطمة يا بنت محمد يا حجة الله على خلقه يا سيدتنا ومولاتنا إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله يا الله وقدمناك بين يدي حاجة يا الله يا الله يا وجيهتان يا مولاتي يا مولاتي يا وجيهتان اشفعي لنا يا الله يا وجيهتان عند الله إلهنا يا بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ما أحاط به علمك فرج عنا ارفع ايدك ارفع ايدك فرج عنا يا الله 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 يا نقرأ هذه الآية الكريمة لقضاء الحوائج لشفاء المرضى يا الله بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب يا الله يا الله أمن يجيب المضطر إذا دعاه أمن يجيب فاضطر إذا دعا أما يجيب
يا الله يا الله يا الله
أما يجيب المضطر إذا دعا اللهم اكشف السوء والبلاء عنا يا الله لا تسلط علينا من لا يرحمنا اقض حوائج المحتاجين اللهم شافي مرضاهم سيما المنظورين عجل لوليك الفرج واجعلنا من انصاره واعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم ارض الحجة عنا يا الله نقف إجلالا للإمام زماننا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد جميعا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين وابعث إلى أموات الحاضرين وإلى من مات على الإيمان ثواب سورة المباركة الفاتحة مع الصلوات.